بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وأما أحكامه فقسمان. الأول: إنما يحرم على المعتكف ستة. هذا البحث الأخير من بحوث الاعتكاف في أحكام الاعتكاف، وقسم أحكام الاعتكاف إلى قسمين. القسم الأول يتحدث حول ما يحرم على المعتكف، والقسم الثاني يتكلم فيه عما يفسد الاعتكاف وأحكام فساد الاعتكاف من كفارة وقضاء وما إلى ذلك. فأما القسم الأول فقال المصنف أنه يحرم على المعتكف ستة أمور. الأول: النساء لمسا وتقبيلا وجماعا. لا يجوز للمعتكف لا ملامسة النساء حتى زوجته، ولا التقبيل ولا الجماع. ويحرم عليه أيضا شم الطيب، وكذلك الاستمناء والبيع والشراء والممارات، يعني الجدل الباطل. وقيل يحرم على المعتكف كل ما يحرم على المحرم للحج، الذي يحرم بالحج تحرم عليه أشياء كثيرة. هذه الأشياء كلها التي سيأتي ذكرها في باب الحج كلها تحرم على المعتكف، لكن هذا قيل، والمصنف يقول لم يثبت هذا القول، لم يثبت. ولذلك لا يحرم عليه لبس المخيط، بينما الحاج المحرم يحرم عليه لبس المخيط، ولا يحرم على المعتكف إزالة الشعر بخلاف الحاج، ولا أكل الصيد مصطاده أو مصطيدة من الحيوانات، ولا يحرم على المعتكف عقد النكاح، أن يعقد النكاح لزوجين مثلا. ويجوز له للمعتكف أن ينظر في أمور معاشه، يفكر في أمور معاشه، يخطط لأمور معيشته، يجوز. ويجوز له أن يخوض في كل مباح، الحديث مع الأصدقاء مثلا في أثناء الاعتكاف. وكل ما ذكر من المحرمات اللي ذكرناها، لمس النساء، تقبيل النساء، جماع، شم الطيب، الاستمناء، الممارات، تحرم عليه نهارا، كذلك تحرم عليه ليلا، لأن في الليل هو أيضا معتكف. طبعا عدا الإفطار، فالإفطار يحرم عليه نهارا ويجوز له ليلا. هذا ومن مات في حال الاعتكاف قبل انقضاء الاعتكاف الذي يفترض أنه واجب عليه بنذر أو عهد أو يمين، أو صار واجب عليه الاعتكاف بعد أن أمضى يومين، حينئذ اليوم الثالث واجب عليه، لكن ما استطاع أن يعتكف اليوم الثالث لأنه ماذا؟ مات في أثناء الاعتكاف. قيل يجب على ولي الميت وهو الولد الأكبر من الذكور أن يقضي عن والده ذلك الاعتكاف، ذلك اليوم من الاعتكاف الذي فاته. وقيل له أن يستأجر من يقوم بذلك، بقضاء ذلك اليوم من الاعتكاف. والمصنف يقول القول الأول أشبه، وهو أنه الولد الأكبر هو بنفسه يقضي عن والده ذلك اليوم الذي فاته في الاعتكاف بسبب الموت. هذا هو القسم الأول من أحكام الاعتكاف نقرأها. قال: وأما أحكامه فقسمان. الأول: إنما يحرم على المعتكف ستة: النساء لمسا وتقبيلا وجماعا، وشم الطيب، واستدعاء المني يعني الاستمناء، والبيع والشراء، والممارات الجدل الباطل. وقيل يحرم عليه ما يحرم على المحرم ولم يثبت، فلا يحرم عليه لبس المخيط اللباس المخيط، ولا إزالة الشعر، ولا أكل الصيد، ولا عقد النكاح. ويجوز له النظر في أمور معاشه، تخطيط لمعيشته، والخوض في المباح، التحدث مع أصدقائه. وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهارا يحرم عليه ليلا، عدا الإفطار، فالإفطار لا يحرم على المعتكف ليلا طبيعي. قال: ومن مات قبل انقضاء الاعتكاف الواجب، الاعتكاف أصبح عليه واجب لأن قضى منه يومين، فاليوم الثالث واجب، مات قبل أن يعتكف اليوم الثالث، قيل يجب على الولي ابن الأكبر القيام به، قضاء ذلك اليوم عنه. وقيل يستأجر من يقوم به، لكن أنه الولي هو يقوم به أو لا أشبه، والأول أشبه واضح هو الواجب وهو المتعين. القسم الثاني، قال القسم الثاني فيما يفسده، فيما يفسد الاعتكاف، وفيه مسائل. الأولى كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف. في هذه المسألة يقول قاعدة كلية، كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف، فيفسد الاعتكاف بالجماع وبالأكل والشرب، لأنه يفترض أنه صائم، والاستمناء ونحوها من المفطرات التي تبطل الصيام، كذلك تبطل الاعتكاف. فمتى أفطر في اليوم الأول أو اليوم الثاني لم يجب به كفارة، إلا أن يكون واجب معين ذلك الاعتكاف، كأن وجب عليه بالنذر، حينئذ إذا أفطر وجبت عليه الكفارة بالإضافة إلى القضاء. وأما إذا أفطر في اليوم الثالث فتجب عليه الكفارة حتما، حتى لو كان الاعتكاف مستحب لم يجب بنذر ونحوه. ومن العلماء من خص الكفارة بالجماع فحسب، يعني إذا أبطل اعتكافه بالجماع في المسجد جامع زوجته، حينئذ هذا يجب عليه الكفارة. أما إذا أبطل اعتكافه بالأكل والشرب مثلا فلا تجب عليه الكفارة، هذا قول. ولذلك المفطرات الأخرى فقط إذا أبطل اعتكافه فيها فعليه القضاء فقط دون الكفارة، والمصنف يرتضي بهذا القول الثاني ويقول هو الأشبه. وجاء أيضا في هذه المسألة أنه يجب كفارة واحدة إذا المعتكف جامع ليلا، وتجب كفارة واحدة لو جامع نهارا لكن في غير شهر رمضان، طبعا في الاعتكاف أيضا كفارة واحدة. ولو كان المعتكف معتكف في شهر رمضان، هو وزوجته وحدهم بالمسجد وجامع زوجته في نهار رمضان في نهار الاعتكاف، حينئذ تلزمه كفارتان، لأن السبب تعدد، كفارة لأنه أخل بشهر رمضان، وكفارة لأنه أخل بالاعتكاف لأنه أبطل اعتكافه بهذا الجماع، فتجب عليه كفارتان. هذه المسألة نقرأها. قال القسم الثاني فيما يفسده، يعني يفسد الاعتكاف وفيه مسائل. الأولى كل ما يفسد الصوم، هاي كلية، يفسد الاعتكاف كالجماع والأكل والشرب والاستمناء، هذه تفسد الصوم، كذلك إذا فعلها في أثناء الاعتكاف يبطل اعتكافه، واضح؟ يعني في النهار، في نهار الاعتكاف. قال فمتى أفطر في اليوم الأول والثاني بجماع بأكل بشرب في اليوم الأول أو الثاني من أيام الاعتكاف إذا أفطر، قال لم يجب به كفارة، لم يجب بسبب هذا الإفطار كفارة، إلا أن يكون واجبا، يعني إلا أن يكون الاعتكاف واجب بنذر مثلا وشبه، حينئذ يجب عليه، أو أن يكون اليوم الثالث واجب وأفطر به، حينئذ تجب عليه كفارة. قال لذلك وإن أفطر في الثالث، في اليوم الثالث وجبت الكفارة، يجب عليه أن يدفع الكفارة. ومنهم من العلماء من خص الكفارة بالجماع حسب فقط، إذا أبطل الاعتكاف بالجماع تجب الكفارة، إذا أبطله بغيره لا يجب عليه القضاء فقط. واقتصر في غير الجماع من المفطرات على القضاء، المصنف يقول وهو الأشبه. إذن المعتكف إذا أبطل اعتكافه بسبب الجماع يدفع كفارة ويقضي، إذا أبطل اعتكافه بسبب غيره من المفطرات، لأنه صائم المعتكف، يدفع فقط يقضي ولا يدفع كفارة. ثم ويجب كفارة واحدة إن جامع ليلا، كفارة يدفع واحدة إذا جامع، قلنا إذا الجماع يبطل ماذا الاعتكاف بالليل أو النهار، ولكن لا، وإذا جامع بالليل يدفع كفارة واحدة ويقضي أيضا الاعتكاف، يبطل اعتكافه. وكذا لو جامع نهارا أيضا يدفع كفارة واحدة، لكن متى؟ في غير رمضان، يعني كان معتكف مو برمضان وجامع، أيضا يدفع كفارة واحدة. ولو كان معتكف في شهر رمضان وجامع في نهار رمضان، في نهار الاعتكاف في رمضان، قال لزمه كفارتان، وجب عليه كفارة للإخلال برمضان وكفارة لإبطال الاعتكاف. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية تقول أن الارتداد موجب للخروج من المسجد، إذا ارتد المعتكف والعياذ بالله كفر يجب عليه أن يخرج من المسجد، وحينئذ من يخرج يبطل اعتكافه. وقيل أنه يرتد يكفر، حينئذ يجب عليه أن يخرج من المسجد فلا يبطل اعتكافه. لذلك شنو ثمرته؟ ثمرته أنه إذا من خرج الباب المسجد ندم رجع للإسلام مرة ثانية صار مسلم، يستطيع أن يرجع لاعتكافه ويكمل اعتكافه. هذا قيل. المصنف يقول الأول أشبه، لا، إذا ارتد وجب عليه خروج من المسجد وخرج من المسجد حينئذ لا يجوز له الرجوع إلى اعتكافه الأول حتى لو رجع إلى الإسلام، وإنما إذا رجع وأسلم مرة أخرى عليه أن يستأنف الاعتكاف من الأول، لا أن يكمل ذلك الاعتكاف الأول. قال الثانية، الارتداد موجب للخروج من المسجد، يجب أن يخرج.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ويبطل الاعتكاف طبيعي. وقيل لا يبطل، يجب عليه أن يخرج من المسجد لكن لا يبطل اعتكافه. وإن عاد، يعني وإن عاد إلى الإسلام بنى، يعني بنى على اعتكافه الأول، يكمل اعتكافه الأول، ما يرجع يعتكف من الأول من البدء. قال المصنف والأول أشبه، لا، أن اعتكافه يبطل حينئذ لا يرجع يصير مسلم مرة أخرى، يجب عليه أن يعتكف من البدء اعتكافا جديدا. هذه الثانية. الثالثة، يقول المصنف، قيل، جماعة من العلماء يقولون، إذا أكره الرجل امرأته على الجماع وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان، شهر رمضان معتكفين، وبالنهار أجبر مرته على الجماع، هذا يلزمه أربع كفارات، اثنتان كفارتان عنه واثنتان عن زوجته. ليش اثنتان عنه؟ لأن أخل بشهر رمضان وأخل بالاعتكاف، واثنتان عنها لأن هو هم بطل اعتكافها وهم أبطل صيامها رمضانها، حينئذ عليها كفارتان هو يتحملهما، فيتحمل حينئذ أربعة كفارات. وقيل يلزمه كفارتان فقط، يلزمه فقط كفارتين، كفارتان تجبان عليه فقط. المصنف يقول وهو الأشبه، أنه تجب عليه على المعتكف حينئذ كفارتان عن نفسه، أما كفارة زوجته فلا يتحملها. قال الثالثة، قيل إذا أكره امرأته على الجماع وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان، لزمه أربع كفارات، اثنين عنه واثنين عن زوجته. وقيل يلزمه كفارتان عن نفسه فقط، وهو الأشبه رأي المصنف. الرابعة جاء فيها أنه إذا طلقت المعتكفة وهي في الاعتكاف طلاقا رجعيا، يعني مو طلاق بائن، يعني لم تطلق طلقتين سابقا، هذه الطلقة الأولى، فبإمكان زوجها أن يراجعها في المدة، يرجعها إلى الزوجية. هذه إذا طلقت المعتكفة طلاقا رجعيا تخرج إلى منزلها، يجب عليها أن ترجع إلى منزلها، تخرج من المسجد، تترك الاعتكاف، يجب. ثم إذا انتهت العدة تقضي العدة في منزلها، ترجع وبعد العدة تقضي الاعتكاف، تقضي ما فاتها من الاعتكاف، ترجع تعتكف مرة أخرى قضاء، تقضي بنية الوجوب إن كان اعتكافها واجبا بسبب النذر مثلا، أو إذا كان مضى منه يومان وبقي عليها يوم ثالث وطلقت وبقى عليها بس يوم واحد، هاي ترجع وتقضي مرة ثانية ثلاثة أيام، تعتكف ثلاثة أيام بنية الوجوب، لأن اعتكافها الذي طلقت في أثنائه كان واجبا. وأما إذا كان اعتكافها ندبيا كما لو أنها اعتكفت يوم واحد بلا نذر مستحب وطلقت في أثناء هذا اليوم الأول اللي اعتكفت به، بعد العدة تأتي ويمكن لها أن تقضي ذلك الاعتكاف الذي فات في أيام الطلاق، في ساعة الطلاق، تقضيه استحبابا بنية الاستحباب، لا يجب عليها القضاء، يعني لا يجب عليها القضاء. هذه المسألة الرابعة. الرابعة، إذا طلقت المعتكفة رجعية طلاقا رجعيا خرجت إلى منزلها، وجب عليها العودة إلى منزلها وترك الاعتكاف، ثم قضت، ثم بعد ذلك بعد العدة قضت يعني تقضي وجب عليها أن تقضي الاعتكاف واجبا إن كان واجبا، إذا كان الاعتكاف مالتها واجب تقضي بنية الوجوب، إن كان واجبا بالنذر مثلا، أو مضى يومان، أو كان واجبا لأنه مضى عليه عليها يومان ثم طلقت، حينئذ يجب عليها إكمال الاعتكاف، فحينئذ تقضي الاعتكاف وجوبا. قال وإن لم يكن اعتكافها الذي طلقت فيه إن لم يكن واجبا، قال ندبا، يعني يجب حينئذ استحب لها وندب لها أن تقضيه بنية الاستحباب والندب.
بسم الله الرحمن.
الخامسة، إذا باع المعتكف في أثناء الاعتكاف أو اشترى، قلنا لا يجوز له البيع والشراء في أثناء الاعتكاف، لا يجوز، هذا هو حكمه التكليفي، يعني يعاقب، يستحق العقاب. لكن هل يبطل اعتكافه؟ الحكم الوضعي يترتب يبطل اعتكافه.
السادس،
قيل يبطل اعتكافه، وقيل انه يأثم ويستحق العقاب لكن لا يبطل اعتكافه. المصنف يقول وهو الاشبه ما يبطل. الخامسة، اذا باع او اشترى، يعني في اثناء الاعتكاف، قيل يبطل اعتكافه وقيل يأثم ولا يبطل اعتكافه وهو الاشبه. السادسة، جاء فيها اذا اعتكف المعتكف 3 ايام متفرقة، 3 ايام، اليوم يعتكف باكر يطلع من المسجد، بعدها يعتكف، بعدها يطلع من المسجد، بعدها يعتكف، فيصبح عدة 3 ايام متفرقة اعتكاف، هذا الاعتكاف صحيح لو لا؟ قيل يصح، لانه التتابع في الاعتكاف، يعني ان وجوب الاعتكاف يوما بعد يوم بلا فاصل، هذا مو واجب الا ان يشترط بالنذر، الا ان يشترط انه بالنذر يقول لله علي ان اعتكف 3 ايام متتابعة. اما اذا ما اشترط على نفسه التتابع فلا يجب، حينئذ يصح ان يعتكف 3 ايام متفرقة. وقيل لا يصح، هذا الاعتكاف مو صحيح، شرط الاعتكاف التتابع في 3 ايام الاولى على الاقل، شرطها التتابع حتى لو ما اشترط على نفسه التتابع. المصنف يقول وهو الاشبه، انه لا يصح الاعتكاف المتفرق في 3 ايام، هذا لا يصح. اقرأ المسألة السادسة، اذا اعتكف ثلاثة يعني 3 ايام متفرقة، قيل يصح هذا الاعتكاف لان التتابع بين الايام لا يجب الا بالاشتراط في اثناء النذر مثلا، وقيل لا يصح هذا الاعتكاف. المصنف قال وهو الاشبه. الى هنا اخواني تم الكلام بحمد الله تعالى ومنه وفضله في كتاب الاعتكاف، ثم يأتي الكلام في كتاب جديد وشيق وهام جدا والبحث فيه ايضا طويل، وهو كتاب الحج. قال المصنف كتاب الحج وهو يعتمد على 3 اركان، يعني 3 بحوث واجبة تتحدث حول واجبات الحج ومهمة جدا ورئيسية واساسية يتوقف عليها صحة الحج. الاول في المقدمات وهي 4، المقدمة الاولى يتكلم المصنف في هذه المقدمة حول القصد وحول تعريف الحج وحقيقة الحج. فيقول المصنف الحج وإن كان في اللغة معناه القصد، القصد، الحج معناه القصد، يحج يعني يقصد، لكن بالشرع هو اسم لمجموع المناسك التي تؤدى في المشاعر المخصوصة، مشاعر مخصوص، المشاعر المقصود منها العلامات، يعني الأماكن ذات العلامات المخصوصة. والحج على كل حال هو فرض على كل من اجتمعت فيه الشروط التي سيأتي ذكرها من الرجال والنساء والخناثى. والحج لا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة، وهي المسمات بحجة الإسلام، وتجب على الفور، فور أنك تصبح مستطيع، فورا يجب عليك أن تحج في نفس تلك السنة التي استطعت فيها. والتأخير، تأخير الحج مع توفر الشرائط يعتبر ذنب كبير موبق. وقد يجب الحج أيضا بالنذر وما في معنى النذر وهو العهد واليمين، ويجب الحج أيضا بالإفساد، إذا أفسدت حجة الإسلام هناك بالإخلال ببعض الشرائط والواجبات حينئذ يجب عليك الحج مرة أخرى. ويجب الحج أيضا بالاستئجار للنيابة، يستأجرونك لتحج نيابة عن ميت مثلا، وحينئذ يمكن أن يتكرر الحج ووجوب الحج بتكرر السبب. سنة يستأجروك للحج فواجب عليك الذهاب، سنة ثانية يستأجروك أيضا يجب، هكذا. وما عدا ذلك فهو مستحب، ويستحب لفاقد الشروط غير مستطيع من الحج كمن عدم الزاد أو الراحلة، يستحب له إذا تسكع يتسكع يذهب إلى الحج متسكعا، هذا أيضا مستحب. والتسكع معناه المشي على غير هدى، والمراد هنا المشي بغير زاد ولا راحلة، تروح يقول الله كريم قبل هذا يصير، الآن ما تصير، قبل يصير اذهب مع القافلة، ما عنده لا أكل لا راحلة يركب عليها، لكن يقول أنا أروح متسكعا، يعني يوم هذا يعزمني يوم فلان ينطيني، بل كت الله سبحانه وتعالى يسهله، هذا مستحب رغم أنه مشقة. قال يستحب له هذا سواء شق عليه الذهاب أو لم يشق عليه، هذا مستحب. وكذلك المملوك إذا أذن له مولاه بالحج، طبعا المملوك ما عنده شيء ملكه، ما عنده لا زاد ولا راحلة، أيضا يستحب له الذهاب إلى الحج وإن كان فيه مشقة عليه. هذا المقدار سهل جدا نقرأه، هذه المقدمة الأولى نقرأها. قال كتاب الحج وهو يعتمد على 3 أركان، الأول في المقدمات وهي 4، المقدمة الأولى في معنى الحج ووجوب الحج. الحج وإن كان في اللغة القصد فقد صار في الشرع اسما لمجموع المناسك، المناسك يعني الأعمال العبادية المؤدات في المشاعر المخصوصة في الأماكن ذات العلامات المخصوصة. مشعر يعني مكان ذو علامة خاصة، وهو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية التي سيأتي ذكرها من الرجال والنساء والخناثة، ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة وهي حجة الإسلام، وتجب على الفور نفس السنة اللي تستطيع بها من الحج يجب عليك أن تذهب، والتأخير مع الشرائط يعني مع توفر الشرائط معصية كبيرة موبقة يعني مهلكة. وقد يجب الحج بالنذر وما في معناه العهد واليمين وبالإفساد، إذا أفسدت حجك بالعام الماضي يجب عليك السنة أيضا إذا كنت مستطيع أن تذهب وتحج مرة أخرى، وبالاستئجار للنيابة حج النيابة، ويتكرر الحج بتكرر السبب، يتكرر بسبب حجة الإسلام، يتكرر بسبب مرة ثانية يروح يحج بسبب النذر، يتكرر ممكن الوجوب مرة أخرى بسبب الإفساد، يتكرر مرة أخرى بسبب الاستئجار وهكذا. قال وما خرج عن ذلك عن هذه الأسباب التي توجب الحج، قال مستحب، فهذا الحج مستحب. ويستحب لفاقد الشروط، من هم فاقد الشروط؟ كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع، يعني يستحب الحج له إذا تسكع، ومعنى التسكع بينا سواء شق عليه السعي يعني الذهاب أو سهل، على كل حال يستحب له التسكع للذهاب إلى الحج. وكالمملوك أيضا متسكع إذا أذن له مولاه أيضا يذهب متسكعا، هذا يستحب له فيه ثواب كثير إن شاء الله له. هذه هي المقدمة الأولى من مقدمات الركن الأول من أركان بحثي وكتابي الحج. المقدمة الثانية في هذا الركن في الشرائط، شرائط الحج، والنظر البحث الأول في حجة الإسلام وما يجب من الحج بالنذر وما في معنى النذر وهو العهد واليمين، وفي أحكام النيابة. قال المقدمة الثانية في الشرائط والنظر يعني البحث الذي سيأتي في حجة الإسلام، هذا واحد بحث، وما يجب من الحج يعني بالنذر وما في معناه، ما في معنى النذر وهو العهد واليمين، هذا أيضا بحث، بحث ثاني. وفي أحكام النيابة، البحث الثالث في أحكام النيابة. القول في حجة الإسلام يعني البحث الأول في هذه المقدمة، الثانية في حجة الإسلام وشرائط وجوبها 5. إذن الآن ندخل في تعداد وشرح شرائط وجوب حجة الإسلام. شرائط الوجوب، الأول الشرط الأول من شروط وجوب حجة الإسلام البلوغ وكمال العقل، فطبيعي كأي عبادة لا يجب الحج على الصبي ولا على المجنون، ولو حج الصبي او حج عنه بالنيابة عنه او عن المجنون، فالواحد راح حج نيابة عن المجنون، لم يجزي عن حجة الاسلام، يعني لا يكفي عن حجة الاسلام. لذلك الصبي لما يكبر يجب عليه ان يحج عن نفسه، والمجنون اذا افاق يجب عليه ان يكرر الحج بنفسه. اما ذولاك اللي راحوا قضوا عنهم او بالنيابة عنهم راحوا حجوا، فاق حجهم ليس كافيا. لماذا؟ لانك تنوب بالحج عن صبي وهو لا يجب عليه الحج. لماذا تنوب عليه؟ لماذا تنوب عنه؟ وكذلك عن المجنون، لماذا تنوب عن المجنون؟ تستنيب عن المجنون لا يجوز. ولو دخل الصبي المميز عمره 10 سنين، ميز الصحيح من الغلط، الجميل من القبيح، او المجنون لو دخل في الحج ندبا، يستحب للولي ان ياخذهم للحج، فلو ذهب للحج ندبا حينئذ ثم كمل كل واحد منهما وادرك المشعر، ذهب المجنون الى الحج وليه اخذه، وكذلك المميز، استحباب يستحب للولي ان ياخذ هؤلاء، لا يجب عليه لكن يستحب. هنا لما دخل الى الحج ادرك الوقوف في المشعر وهما الصبي بالغ والمجنون صار عاقلا، متى؟ لما وصل الى المشعر الحرام، الوقوف الاختياري في المشعر الحرام، هذا يجزئ عن حجة الاسلام حجهم هذا لولا نص من حجهم وقع، وهما واحد منهم مجنون واحد منهم طفل مبالغ، نصف الثاني من حجهم من المشعر وما بعده من المناسك صاروا، الطفل صار بالغ والمجنون صار عاقل. لو فرضنا هكذا يجزي هذا عن حج الاسلام بعد مواجب عليهم سنة اللخ يجون يحجون، هذا مجزي او لا؟ المصنف قال يجزي لكن على تردد. لماذا؟ لان هناك قولان، قول يقول انه مجزي حجهم هذا، واستدلوا عليه بالاجماع من ان من ادرك الوقوف بالمشعر فقد ادرك الحج، حتى لو كان قبل الوقوف بالمشعر كان مجنون او كان طفل، ويجزيه عن حجة الاسلام، هذا قول يجزي. اما القول الاخر يقول عدم الاجزاء. لماذا؟ لوقوع العمرة اللي هي قبل الحج، عمرة عندنا كما سنأتي نوضحها قبل حجة الاسلام يجب ان تعتمر العمرة ثم تذهب الى الحج، وتذهب في الحج الى المشعر. العمرة كلها وقعت مندوبة مواجبة بنية الندب، الولي ولي المجنون وولي الطفل نوى الندب عنهما انهما يحجان ندبا، وكذلك بعض اجزاء الحج قبل الوقوف بالمشعر الحرام كالطواف والسعي وقعت ايضا ماذا؟ مستحبة، لانها وقعت في حال طفولة الطفل وفي حال جنون المجنون قبل ان يصبح مكلفين قبل التكليف، واضح؟ المجنون ما مكلف والطفل ما مكلف، حينئذ نص من حجهم وقع بدون نية الوجوب، بينما يشترط في الحج نية الوجوب، وجوب العمرة ووجوب الحج، واضح؟ ولذلك فحجهم باطل، لا يجزئ عن يعني باطل بمعنى لا يجزئ عن حجة الإسلام، عليهما أنه يحجون مرة أخرى، يبدون من الصفر مرة أخرى بعد أن كملا بالتكليف، بعد أن اكتمل الطفل وصار بالغا واكتمل المجنون بالتكليف وصار عاقلا. هذا هو وجه التردد، لذلك تردد المصنف. إذن قولان، قول بالإجزاء وقول بعدم الإجزاء. قال ويصح أيضا مما جاء في هذه المسألة أنه يصح إحرام الصبي المميز. الإحرام هو أن ينوي الحج ويلبس ملابس الإحرام ويلبي يخرج. الصبي المميز يستطيع أن يفعل ذلك، قادر وإن كان مواجب عليه الحج هذا، لكن يستطيع، يصح منه. وكذلك يصح أن بالنسبة للطفل غير المميز عمره 5 سنين يصح أنه وليه يعني أبوه يحرم عنه نيابة عنه، هذا مستحب جيد، يعني ينوي نية الحج والعمرة نيابة عن ابنه. وحينئذ يذهبون معا إلى الحج، والطفل يفعل ما يستطيع أن يفعله كالطواف. الطواف يمكن الطفل أن يطوف، لعله السعي أيضا يستطيع. إذا ما استطاع هاي الأشياء اللي ما يستطيعها الطفل، خصوصا مثل ركعتي الطواف، يعملها والده وليه نيابة عنه. كذلك عن المجنون، والد المجنون أيضا يمكن أن يحرم نيابة عن ابنه المجنون ويطوف به، يعني نيابة عنه، يأخذه معه ويطوف معه وبالنيابة عنه ويفعل هذه المناسك كلها. والمراد من الولي هو من له ولاية على المال، مال الطفل أو مال المجنون، وهو الأب والجد، يعني أب الأب والد الوالد والوصي. إذا مثلا الأب أو الجد يموت يجعل وصيا، يقول أنت وصيي تكون وليا على أمور طفلي وعلى أمواله، هذا ولي. هو هذا الذي يحج نيابة عن طفله ويحرم نيابة عن طفله غير المميز. وقيل إن للأم أيضا ولاية الإحرام بالطفل. الأم أيضا ما لها ولاية، لكن لها ولاية فقط في الإحرام، يعني بإمكانها أن تحرم نيابة عن ولدها، تأخذ ابنها وياها للحج وتقف هناك وتحرم، تنوي الحج نيابة عن ابنها، هذا مستحب ولها الحق في ذلك، لكن هذا قيل، يعني قول ضعيف. ولو أحرم الولي بالصبي، يعني أحرم نيابة عن الصبي الولي، فنفقة الولي الزائدة على الحضر في بلده، مثل نفقة السفر، أجرة المركب، أجرة المنزل اللي يزنون به هناك وما أشبه ذلك، هذه تلزم على الولي لا تلزم على الطفل، لا تؤخذ من مال الطفل نفقات الولي على الولي على نفسه، لأن الولي هو نفسه أدخل على نفسه السبب، سبب الخسارة، هو اللي جاب ابنه، واضح، وجاب لكي يحج به. الابن خوب ما يعرف الحج، أتى بابنه تعال أحج بيك وآني أنوي بالنيابة عنك وأنت افعل ما تستطيع أن تفعله من أفعال الحج. خوب الطفل ما أجبرك تأخذ للحج، أنت أخذت، حينئذ أنت تسببت في هذه الخسارة، لذلك أنت تتحمل مصاريفك مو تستخرجها من أموال الطفل، لأننا نفترض أن الطفل عنده أموال. هذا هو الشرط الأول بالواقع من شروط حجة الإسلام اللي هي خمسة. شرطها الأول التكليف، يعني البلوغ وكمال العقل. نقرأ، قال الأول، يعني الشرط الأول البلوغ وكمال العقل، فلا يجب الحج على الصبي ولا على المجنون. ولو حج الصبي أو حج عنه، واحد راح حج نيابة عنه أو عن المجنون، أو حج نيابة عن المجنون وليه يحج بالنيابة عنه، لم يجزي عن حجة الإسلام، هذا مو منسي. لذلك إذا الصبي صار بالغ يجب عليه أن يذهب إلى الحج، المجنون إذا أفاق يجب عليه أن يذهب إلى الحج بنفسه. قال ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا استحبابا، يستحب للولي، مو يستحب على للمجنون، المجنون ما مكلف حتى بالمستحبات، وليه هو المكلف بالاستحباب، أنه أنت أيها الولي يستحب لك أن تأخذ المجنون إلى الحج أو تأخذ الطفل المميز، أخذهم. ثم كمل كل واحد منهما، الطفل كمل صار بالغا، المجنون كمل صار عاقلا، وأدرك المشعر، وكل واحد بهم أدرك المشعر وهو كامل مكلف. قال أجزأ عن حجة الإسلام، لكن ماذا؟ حينئذ يكملون الحج ويعتبر لهم هذا حجة الإسلام الواجبة على كل مسلم، وبعد ما يجب عليهم أن يحج مرة أخرى، لكن المصنف قال على تردد، وبينا منشأ التردد. قال ويصح إحرام الصبي المميز وإن لم يجب عليه، مو واجب عليه يحرم، لكن يصح منه. ويصح أن يحرم عن غير المميز، من هو يحرم؟ وليه ندبا، يعني يستحب للولي، ثواب للولي أنه يحرم نيابة عن طفله غير المميز، وكذا عن المجنون، وكذا المجنون. من هو الولي؟ والولي هو من له ولاية المال كالأب، يعني والي متصرف. ما معنى والي؟ يعني متصرف، يتصرف بالأموال، أموال الطفل. طفل عنده أموال نفرض، هذا يتصرف بها الولي، طبعا بحسب مصلحة الطفل، مو يصرف بها يأكلها، لا، يصرف بها منها على الطفل، يتاجر بها المصلحة كلها كل يجب أن تكون للطفل. كالأب، الوالي الأول الأب، الولي الأول، والجد للأب، والوصي الذي مثلا مات الأب ووصى وصيا، وصى صديقه أو أخاه مثلا بأنه يكون وليا على ابنه، هذا أيضا ولي. وقيل للأم ولاية الإحرام بالطفل، تستطيع أن تحرم نيابة عن طفلها ويستحب لها ذلك. قيل هذا راح انتهى. الشيء الآخر قال ونفقته، نفقة الولي الزائدة، يعني التي زادت بسبب ذهابه إلى الحج، أخذ الطفل وراح للحج، احتياج راح يصير عنده نفقات زائدة غير نفقات اللي ينفقها في وهو في بلده. قال تلزم الولي دون الطفل، هذه واجبة على الطفل، لأنه ماذا، هو الولي هو الذي تسبب بها، هو الذي تسبب بها. والذي يظهر من المصنف نفقته يعني نفقة الولي، لأن الحديث كله كان عن الولي. هذا هو الشرط الثاني. أما الشرط الأول، أما الشرط الثاني فهو شرط الحرية، فالحج لا يجب على المملوك. ولو أذن له مولاه سيده بأن يحج، والعبد تكلفه ذهبا متسكعا بإذن المولى، يصح حجه حينئذ، يصح، لكن مو واجب عليه. ولذلك لا يجزيه عن حجة الإسلام، يصح حجه ندبا استحبابا لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام. شنو الثمرة؟ الثمرة هذا العبد الذي بإذن مولاه ذهب إلى الحج وتسكع بالمشقة وصل إلى الحج وحج، هذا استحباب له الثواب. لو تحرر العبد فيما بعد يجب عليه أن يحج حجة أخرى بنية الوجوب، تلك الحجة التي حجها صحيحة لكن كانت مستحبة لا واجبة، فيبقى يجب عليه الحج الواجب. لذلك بعد التحرير يجب عليه أن يحج. فإذا العبد أدرك الوقوف بالمشعر معتقا، يعني قبل أن يذهب إلى المشعر اجت برقية من سيدة أنه اعتقت صرت معتق، ويذهب إلى المشعر ويقف بالمشعر وهو حر، هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ الجواب نعم يجزيه عن حجة الإسلام. أما لو أفسد حجه، أفسد حجه وهو عبد طبعا ذهب إلى الحج وأفسد حج بالإخلال ببعض الواجبات، كأن جامع قبل الوقوف بالمشعر، جامع زوجته عالما بأنه هذا الجماع ما يجوز بالإحرام، هذا فسد حجه. بعد أن فسد حجه اعتق، اجى خبر أنه صرت حر، هذا يجب عليه أن يمضي في حجه، يستمر في حجه الفاسد رغم أن حجه فاسد، لأنه يجب إتمام الحج حتى لو كان فاسد، وعليه بدنة كفارة، يدفع بدنة. البدنة هي ماذا؟ البقرة السمينة، يدفع بدنة أو بدل البدنة من الصوم، يصوم 3 أيام أو حسب ما يأتي من القول في الكفارة. وحينئذ يجزئ ويقضي فيما بعد هذا الحج ويجزي عن حجة الإسلام، أيضا يجزي عن حجة، حينئذ يجزي عن حجة الإسلام. لماذا؟ لأن احنا ماذا افترضنا؟ افترضنا أنه أفسد حج بالجماع قبل الوقوف بالمشعر، ثم دفع البدنة أو صام 3 أيام، حينئذ يذهب إلى المشعر، واضح؟ يذهب إلى المشعر ويقف في المشعر وهو حر، يعني يتحرر قبل الوقوف بالمشعر ويكمل حجه، حينئذ هذا يجزيه عن حجة الإسلام، بعد ذلك لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى، هذا الحج مجزي له. هذه أعيدها الطريقة، نقول عبد ذهب إلى الحج، في أثناء الحج وقبل الوقوف بالمشعر جامع زوجته ففسد حجه، فأتى ببدنه كفارة، ووجب عليه طبعا أن يكمل الحج، وبعد أن أكمل الحج حج مرة أخرى قضاء لأن ذاك الحج فاسد، حينئذ هذا الحج الثاني القضائي يجزيه عن حجة الإسلام. طبعا هنا اختلاف، أنه هو راح يحج حجتين، الحج الأول أفسده ودفع عنه كفارة وكمله، وحج حج ثاني، هل الحج حجة الإسلام كانت الحجة الأولى اللي جامع بيها والتكفارة وكملها، لو حجة الإسلام هي الثانية هناك خلاف. على كل حال يجب عليها أن يحج حجتين، الحجة الأولى اللي أفسدها يكملها مع البدنة ويحج حجة ثانية، حينئذ بمجموع الحجتين واحدة منهن هي حجة الإسلام تجزيه. واضح هذا. أما إذا أفسد حجة بعد الوقوف في عرفة في المشعر، بعد الوقوف بالمشعر أفسد حجة بعد الوقوف بالمشعر جامع، وحينئذ أعتق بعد ذلك، بعد المشعر أفسد حجة، وبعد أن أفسد حجة بالجمعة أعتق صار حر. بعد أن فات عليه الموقفين، الموقفين يقصد الاضطراري والاختياري، كما سيأتي توضيح الموقفين في المشعر، واحد منهم اختياري واحد منهم اضطراري، يأتي توضيحهم بعد قليل. هذا يجب عليه حينئذ أن يتم الحج، وعليه القضاء يقضي الحج مرة أخرى، يحج مرة أخرى. واضح. ولا يجزيه ذاك الحج الأول الفاسد عن حجة الإسلام، بل تجب عليه مع الاستطاعة حجة أخرى، حجة أخرى، خصوصا وأنه ماذا أدرك الموقف، مو قضية فقط فاسد الحج الأول، وإنما أدرك الموقف وهو عبد، حينئذ حجه لا يعتبر مستحبا، لا يجزي عن حجة الإسلام. لذلك يجب عليه بعد ذلك إذا استطاع أن يحج مرة أخرى وجوبا، وهي حجة الإسلام. هذا الشرط الثاني نقرأه. الثاني من شرائط وجوب الحج الحرية، فلا يجب الحج على المملوك ولو أذن له مولاه الطارخصة، ولو تكلفه بإذن مولاه، بإذنه يعني بإذن مولاه، تكلفه يعني تجشمه بصعوبة، صح حجه، لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، وإنما يعتبر حج مستحب، يبقى مطلوب حجة إسلام إذا تحرر، إذا اعتق وصار مستطيعا. قال فإن حج، فإن أدرك الوقوف بالمشعر، يعني فإن حج بإذن مولاه وهو عبد، لكن أدرك الوقوف بالمشعر الحرام معتقا وهو حر، أعتقه مولاه قبل المشعر، أجزأه، يعني حينئذ هذا الحج يجزي عن حجة الإسلام، وبعد ما يجب عليه أن يحج مرة أخرى. قال ولو أفسد حجه العبد، أفسد حجه بالجماع مثلا، ثم أعتق، بعد أن أفسد حجه أعتق، جاء العتق صار حر، مضى في الفاسد، يجب عليه أن يكمل حجه هذا الفاسد، وعليه بدنة، وعليه كفارة يدفع بدنة. واضح. وقضاه، ويجب عليه أيضا أن يقضي هذا الحج مرة أخرى، يحج وأجزأه، وحينئذ بعد القضاء يكون قد أجزأه وكفاه عن حجة الإسلام، وأجزأه عن حجة الإسلام. أما خلاف العلماء أيها الحجين الأول اللي سوى بجماع هو اللي أجزأ عن حجة الإسلام، لو الثاني خلاف، المهم أجزأه. قال وإن أعتق بعد فوات الموقفين، بعد أن فات الوقوف الاختياري والوقوف الاضطراري في المشعر، بعد ذلك أعتق. واضح. قال وجب عليه القضاء، حينئذ هذا يستمر به هذا الحج الذي اعتق به، متى اعتق فيه؟ بعد الموقف، بعد ان تم الوقوف بعرفات بالمشعر جاء العتق، هذا يكمل حجه، ولكن عليه القضاء، ولم يجزه عن حجة الإسلام. هذا الحج الذي اعتق فيه بعد الموقف لا يجزي عن حجة الإسلام، بل يجب عليه حجة أخرى. واضح. يجب عليه حجة أخرى بعد أن يتحرر، بعد أن يكمل هذا الحج الذي أعتق فيه، بعد ذلك يقضيه، يجب عليه أن يأتي بحج آخر هو الذي يعتبر حج الإسلام. هذا هو الكلام في توضيح الشرط الثالث، الشرط الثاني عفوا. إذن الشرط الأول في التكليف شرط، الشرط الثاني كان هو الحرية، الشرط الثالث الاستطاعة، والاستطاعة هي عبارة عن توفر الزاد والراحلة، المركب الذي يسافر به إلى الحج. وهذا بما أنه شرط فيه كلام طويل كثير والوقت تضايق، لذلك نرجع البحث عنه إلى الدرس اللاحق. فالحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.